بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. خطاب للمؤمنين أنهم عند مواجهة الأعداء يثبتون، وأن من أسباب ثباتهم ذكر الله عز وجل. ذكر الله واستعانة بالله هذا سبب عظيم للثبات، لعلكم تفلحون سبب للثبات وسبب للنصر. وهكذا في الآية التي تليها بين أيضا أن من أعظم أسباب النصر القيام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعاصي سبب الهزيمة، سبب تسلط الأعداء، سبب النكبة. وهكذا جمع الكلمة ووحدة الصف وعدم الاختلاف سبب من أسباب النصر. ولا تنازعوا، التنازع يؤدي إلى الفشل فتفشلوا، نتيجة هذا التنازع والاختلاف الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، وإذا فشلوا تذهب هيبتهم وقوتهم ويطمع فيهم العدو، وتذهب ريحكم، تفشل وتذهب ريحكم، الهيبة في قلوب الأعداء تذهب ويتجرؤون على المسلمين. وهكذا من أعظم أسباب الصبر، من أسباب النصر الصبر، واصبروا. إذن ثبات ملازمة لذكر الله، طاعة الله وطاعة رسوله، عدم التنازع والاختلاف. وهكذا السبب الخامس الصبر، جمع في هاتين الآيتين أسباب النصر. ولو أخذ بها المسلمون لانتصروا، ولكن انظر إلى أحوال كثير من المسلمين في الطاعة والبعد عن المعصية، في جمع الكلمة وعدم الاختلاف، تجد أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى الفشل والهزيمة أمام الأعداء في كثير من البلدان هو الاختلاف والتنازع والمعاصي التي قد تفشت في المجتمعات وانتشرت وظهرت، ولا توبة ولا رجوع إصرار إلا من رحم الله. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي جماعة كافرة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فاثبتوا لقتالهم. وإذا ثبتوا فالسلامة من تسلط العدو والسلامة من القتل أكثر، والذي يفر هو عرضة للقتل وتسلط العدو. فاثبتوا لقتالهم واذكروا الله كثيرا، أي ادعوا الله بالنصر والظفر بهم. وهذا سبب من أعظم الأسباب وأهمها، الدعاء، التضرع، الالتجاء، إظهار الفقر والحاجة إلى الله عز وجل. وأن الإنسان لا يستغني بقوته ولا بعدد جيوشه ولا بعددهم، وإنما نصره من الله، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. ليس النصر بالأعداد ولا بالعدد، إنما النصر من عند الله، وهذه أسباب ووسائل. فاثبتوا لقتالهم واذكروا الله كثيرا، أي ادعوا الله بالنصر والظفر بهم، لعلكم تفلحون، أي كونوا على رجاء الفلاح، يعني إذا فعلتم ذلك لعلكم تنالون ما تريدون وتدركون ما تقصدون تفوزون بمطلوبكم. قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا لا تختلفوا لا تختلفوا، وهكذا كم أحاديث وردت في النهي عن الاختلاف، وكم آيات فيها الأمر بالاعتصام ووحدة الصف وجمع الكلمة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، قول الله تعالى وأعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويهلك بعضهم بعضا، أي إذا حصل بينهم التنازع وصار بعضهم يقتل بعضا ويتسلط بعضهم على بعض، هناك يتسلط عليهم العدو الخارجي. فجمع الكلمة وحدة الصف أثره عظيم في النصر والثبات والسلامة من دخول العدو إلى ديار المسلمين. لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال قوله تعالى فتفشلوا، يعني هذا سبب هذا الفعل وهو التنازع سبب الفشل، أي تجبنوا وتضعفوا وتذهب ريحكم. قال مجاهد نصرتكم، وقال السدي جراءتكم وجدكم، قال مقاتل ابن حيان حدتكم، قال النضر بن شميل قوتكم، قال الأخفش دولتكم. والريح هاهنا كناية عن نفاذ الأمر وجرياني على المراد. ولهذا لما حصل الاختلاف والتنازع يوم أحد أدى ذلك إلى أن تسلط الأعداء في آخر المعركة، كما قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده، وعدكم بالنصر وصدقكم وعده، إذ تحسونهم بإذنه، معناه أنهم يذبحون المشركين في أول المعركة ويقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم، هذا المراد به ما حصل من الخلاف بين الرماة، ولو لم يكن الخلاف بين جميع المسلمين، خلاف بين الرماة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يثبتوا ويحفظوا ظهور المسلمين في ذلك الجبل الصغير، جبل صغير ربما ارتفاعه ما يزيد عن المسجد مرتين أو أقل، لكنه خلف ظهر المسلمين. فلما حصل التنازع والاختلاف قالوا انتصر إخواننا والآن ننزل معهم لجمع الغنيمة، وقد قالهم النبي عليه الصلاة والسلام ثبتوا، أمرهم أن يبقوا حتى لو رأوا الطير تتخطف المسلمين لا يتحركوا ولا ينتقلوا من ذلك المكان. فلما حصل التنازع والاختلاف ونزل من نزل منهم، المشركون أتوا من خلف الجبل وصعدوا وانكشف ظهور المسلمين وحصل فيهم القتل، قتل من المسلمين 64 من الأنصار وستة من المهاجرين، جرح النبي عليه الصلاة والسلام، انظر بسبب مخالفة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا الغنيمة، منكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ابتلاء وامتحان. قال والريح هاهنا كناية عن نفاذ الأمر وجرياني على المراد، تقول العرب هبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد. قال قتادة وابن زيد وريح النصر، لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله عز وجل تضرب وجوه العدو. قد جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد قتال المشركين انتظر حتى تزول الشمس وتهب الريح ثم يقاتل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور صحيحين. وعن النعمان بن مقرن قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قوله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. اصبروا. الحديث كذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى صحيحين. جاء أبي هريرة لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. جيوش المسلمين بحاجة إلى توعية من شرع الله ومن دين الله ومن أدلة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مرت بالمسلمين نكبات وويلات عظيمة بسبب البعد والغفلة وانتشار المعاصي، ثم يهيئ الله من يكون سببا ليقظة الناس من غفلتهم ويعودون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل نصر عظيم. والذي يقرأ في كتب التاريخ يجد من ذلك الشيء الكثير. قل مشيئة الله تعالى سيفتح درس من يومنا هذا في الأصول الثلاثة، درس أبو خالد فهد بش الزمان بعد درس العصر. وبارك الله فيك، بارك الله فيك. وللتنبيه على حلقات القراءة بعد العشاء من هذه الليلة إن شاء الله. أي نعم، الإخوة هناك مجموعة من الإخوة من الذين يجيدون القراءة ويحسنون القراءة وأخذوا إما إجازة بالمصحف كامل أو بعضه، ولو لم يكن إجازة لكنهم يقرؤون عند المقرئين المجيدين. فهؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا يتفرغون لإخوانهم وإخوانهم لابد أن يحضروا، والإخوة يرتبون ذلك حتى يستقيم اللسان. كثير من الإخوة ربما إذا رجع إلى بلده أو خرج دعوة إذا به يكون عنده من اللحن الجلي الذي يضر بصلاته أو ينقص أجرها أو يكون سببا لشماتة أهل البدع به، حتى وإن لم يكن هناك شماتة، هذه عبادة وهذه قربة، أنك تحرص على إصلاح لسانك والتجويد وتقرأ القراءة صحيحة. والقرآن إذا قرأ قراءة صحيحة كان له الأثر البالغ في النفوس، وأيضا من أسباب الخشوع. انظر إذا كان الإمام يقرأ ولو كان مجيدا للقراءة ولو كان حسن الصوت لكنه كثير الأخطاء يحصل بسبب عدم الإتقان ضعف الخشوع، يبقى الناس يعالجون هذه الأخطاء. وأيضا كذلك من أسباب عدم الخشوع قلة الخشوع إذا كان عنده لحن، فإذا بيحذف بعض المدود الطبيعية أو يأتي بأشياء. قال بعض الإخوة صليت وراء إمام عنده صوت حسن ولكن ما عنده حسن أداء، وإذا به عند عامة الناس ما شاء الله لعلهم قال يبكون، وأنا قلبي يكاد يتفطر من الأخطاء التي يأتي بها والتمطيط في غير يعني كل الأشياء في غير مواضعها. الشاهد من هذا أن الإنسان يحرص، الذي تجده يحرص على التجويد تجده دائما يبحث عن من يجيد ويحسن القراءة، يبحث حتى يصلح لسانه وينتفع. وبعض الناس يزهد في هذا، وإذا نظرت إلى حاله وسمعت قراءته ترى منه العجب، فهو من السهل الممتنع. التجويد من السهل الممتنع، يعني بعض الناس يتساهل به لسهولته وما يعتني به ويحصل له النقص الكبير. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، هذا أمر يسير. احرص. ذات مرة في بعض القرى نزل جماعة التبليغ، قام أحد من الناس في تلك القرية عندهم مدرس يعلمهم التجويد وقراءتهم حسنة حتى الصغار، فهذا يقوم تعرفون أنهم كثير منهم يأتي من الشارع ويقول له تعال اليوم البيان عليك، فيأتي ويكسر القراءة، كلما قرأ آية هذا الصغير يصيح من هناك صحح وهذا يصيح من هناك وهذا ما أكملوا نفس اليوم اللي هربوا ذهبوا على هذا كيف. ولذلك بعضهم قالوا وصل به الحال أنه يقول أحسن يعني خطيب عندهم وأحسن محاضر الذي ما يأتي بآية ولا حديث. قال لأن الآية يقول لك أخطأت في التجويد وفي اللحن، وإن أتى بالحديث قالوا ضعيف، المخرج أنك لا هذا ولا هذا. لهذا يقولون فلان ما شاء الله ساعة كاملة ما أتى بآية ولا حديث، هذا يعتبر من المراس والمهارة الكبيرة. هذا هو الجهل والتزهيد في العلم، هم يزهدون في العلم ويزهدون فيه ويطعنون في علماء الإسلام، يقولون إيش فعل ابن كثير والذهبي للمسلمين، نحن نذهب إلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا، إيش تفعلون أنت؟ ماذا تفعل بجهلك؟ تضر المسلمين أكثر مما تنفعهم. إلى هنا سبحانه وتعالى.